الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسعدنا إخواني في هذه الليلة المباركة أن نستضيف فضيلة الشيخ خالد بن رفاعي العازمي حفظه الله تعالى، وسيلقي علينا محاضرة بعنوان حديث الثلاثة المبتلين، فليتفضل حفظه الله تعالى لإلقاء محاضرته مأجورا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، الله جل وعلا في كتابه أخبر أنه يبتلي عباده بالسراء والضراء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن في هذه الدنيا في دار ابتلاء، الله جل وعلا يبتلينا بالشر ويبتلينا بالخير، يبتلينا بالسراء ويبتلينا بالضراء، يبتلينا بالصحة ويبتلينا بالسقم والمرض وغير ذلك من الأمور. والإنسان لا يدري ما هو الخير له، قد يكون بعض الناس خير له أن يبتلى بالضراء، وبعض الناس خير له أن يبتلى بالسراء. وقد ابتلى الله جل وعلا بعض خلقه بالسراء، وقد ابتلى الله جل وعلا بعض خلقه بالضراء، وقد ابتلى الله جل وعلا بعض خلقه بالسراء ثم ابتلاهم بالضراء أو العكس وغير ذلك. ونحن في هذه الدنيا في دار ابتلاء، وسنجازى على أعمالنا، سواء كانت الأعمال يسيرة أو جليلة، صغيرة أو كبيرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يوم القيامة سنحاسب على مثاقيل الذر. لا يوجد أعظم موعظة وعبرة من أن الإنسان سيجازى يوم القيامة على مثاقيل الذر. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد بلغ ووعظ وذكر، وبلغ أتم البلاغ، أتم البيان، واستخدم النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأساليب في العظة، تذكير العباد لعلهم ينزجروا، لعلهم يفلحوا، لعلهم يمتثلوا أوامر ربهم جل وعلا ويجتنبوا نواهيه. وقد استخدم النبي صلى الله عليه وسلم أساليب كثيرة مهتديا بذلك بكتاب ربه جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فأسلوب القصص هو أسلوب قرآني وأسلوب نبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استخدم القصص في كثير من أحاديثه ليذكر ويعظ أصحابه رضي الله عنهم ومن يأتي بعدهم. وقد جمع بعض أهل العلم القصص النبوي في بعض المؤلفات، وهي موجودة ومتداولة، وفيها من الفوائد الشيء العظيم الذي لا يستغني عنه أي مسلم. وأعادة النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر القصص أنها تكون من الأحاديث الطوال، كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمعت سنته القولية والفعلية، وقل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الطوال كما يقول العلم، وبعض العلم جمعها وذكر بعض فوائدها. ومن الأحاديث الطوال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حديث الثلاثة المبتلين من بني، أو المبتلين من بني إسرائيل، وقد ذكرها الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما. قد روى هذا الحديث صحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه في هذا الحديث فوائد عظيمة وعظات عظيمة. من أعظم ما يقضي فيه الإنسان المسلم طالب العلم أو أي إنسان حتى العامي وقته، هو تدارس كتاب الله عز وجل وأخذ الفوائد والعظات منه. كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها من الخير ما لا يحصى. ولو أن الإنسان قضى عمره في دراسة ومدارسة وقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ذلك كافيا. فكل الخير في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وفي الاهتداء بهديه. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. روى هذا الحديث الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ثلاثة من بني إسرائيل، لأن هؤلاء الثلاثة من بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى، بدا لله جل وعلا أن يبتليهم، وفي رواية: أراد الله جل وعلا أن يبتليهم، فبعث الله جل وعلا إلى هؤلاء الثلاثة ملكا من ملائكته، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، قد قدرني الناس. ثم مسحه مسحة، فأعطاه الله جل وعلا لونا حسنا وجلدا حسنا. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطاه الله جل وعلا إبلا، أعطاه الله جل وعلا ناقة عشراء. فدعا له وقال: يبارك الله جل وعلا لك فيها. ثم جاء بعد الأقرع إلى الأبرص، أو جاء بعد الأبرص إلى الأقرع، فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قد قدر الناس به. فمسحه مسحة فذهب عنه ما به، ورزقه الله عز وجل بشعر حسن. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة فأنجبت هذه البقرة واد من بقر. ثم جاء إلى الثالث وهو الأعمى، قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله جل وعلا إلي بصري فأبصر به الناس. انتبه، الأول طلب شعر، وأيضا أن يكون الشعر جميلا أو حسنا، والأول طلب أن يذهب البصر، وأيضا أمر آخر أن يكون له لون حسن. أما الأعمى فإنه لم يطلب إلا شيئا واحدا، وهو أن يبصر الناس. قال: فمسحه فرد الله جل وعلا إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. قال: فأعطاه شاة والدا فأنتج هذا وأنتج هذا، فأصبح هذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه، أي الملك، أتى الرجل الأبرص في صورته وهيئته، أي جاءه الملك في صورته الأولى رجلا أبرص. كما تعلمون أن الملك يتشكل على ما قدر الله عز وجل له ليبتلي الله عز وجل العباد. فقال: رجل مسكين، المتكلم الملك قال: رجل مسكين، تقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبله فيه في سفري. فقال له: إن الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك. ابتداء عرض ثم صرح، قال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس، فقيرا فأعطاك الله؟ قال: لقد ورثت هذا لكابر عن كابر. فقال: إن كنت كما تقول فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع فقال له، وجاءه طبعا على هيئته الأولى، جاءه الملك على صورة رجل أقرع، فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه الأبرص، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، وتقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ فيها في سفري. فقال: قد كنت أعمى، المتكلم الأعمى، لم يرد كما رد صاحبه، قال قد كنت أعمى فأنعم الله عز وجل علي بهذه النعمة ورد علي بصري، وفقيرا فأغناني الله سبحانه، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهلك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. هذا الحديث بتمامه في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم. هذا الرجلان، وهذا الرجل الأقرع الأبرص والأقرع والأعمى، ابتلاهم الله عز وجل في بداية الأمر في الضراء، ثم ابتلاهم الله عز وجل بالسراء. فمنهم من كفر بالله عز وجل بالسراء ولم يكفر بالله عز وجل بالضراء، ومنهم من ثبت على الإيمان وثبت على ما يحب الله عز وجل بالضراء والسراء. هذه فيها أعظم العظات وأعظم الفوائد التي قل من الناس من يتنبه لها، وخصوصا نحن الذين نعيش في هذا البلد. إن الله جل وعلا قد ابتلانا بالسراء وابتلانا بالنعم الكثيرة التي نعيشها، هل نشكر هذه النعم ونسديها إلى المنعم سبحانه وتعالى، أم لا نشكر هذه النعم ونكفر هذه النعم؟ نعظم العظات في هذه القصة العظيمة أن الله جل وعلا يبتلي العباد، وأن الله عز وجل قد يبتلي عباده فترة من الزمن بأمر، ثم يبتليهم بأمر يخالف هذا الأمر تماما. والمؤمن عليه أن يسأل ربه جل وعلا الثبات حتى يلقى الله عز وجل. ذلك كانت من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، وجميع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، أن كان يسأل الله عز وجل الثبات إلى الممات. كان يقول عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الطاعة، كان يقول على دينك. وكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو خير الخليقة عليه الصلاة والسلام. لكن في ذلك موعظة لجميع الناس، بل للإنس والجن، إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فالله جل وعلا قد ابتلى النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء في الضراء، ثم يكون في آخر البعثة عندما فتحت الفتوح في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء من السراء. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله عز وجل، بل كان يدعو، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كثير من الناس قد إذا دعا هذا الدعاء هذا من باب الفوائد، أنه يعتقد أن الثبات على الدين فقط في أنه يصلي يصوم يزكي لا يعصي الله عز وجل في المعاصي الظاهرة. وأعظم ما يدخل في هذا أن الله عز وجل يثبتك على الإسلام، أنك تموت على الإسلام، وهذا أول ما يدخل في هذا الحديث: يا مقلب القلوب ثبت على دينك، ثبتني على الإسلام حتى ألقاك. ومن ختم له بلا إله إلا الله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، دخل الجنة. وهذا أعظم ما يجب أن يتنبه له الإنسان. ومن فوائد هذه القصة أن الله عز وجل يقلب أحوال العباد من حال إلى حال. وكلنا رأى سمع كثير من الناس الذين ابتلاهم الله عز وجل وسلب الله عز وجل منهم بساعات وبأيام ما كانوا يعيشون فيه من النعم الكثيرة. وكلنا قرأ القرآن، قرأ قصة أصحاب الجنة عندما كفروا بنعمة الله عز وجل فأرسل الله عز وجل عليها ما أرسل الله عز وجل، كان الله عز وجل قد ابتلاهم في هذه الجنة وكفروا بنعمة الله عز وجل. وكلنا رأى وسمع في هذه السنوات ما ابتلى الله عز وجل كثيرا من خلقه، ابتداء من صدام إلى القذافي إلى غيره من الناس، كانوا يعني يملكون دول وأموال وغير ذلك من الأمور، ثم الله عز وجل ابتلاهم فأصبحوا لا يجدون لهم مأوى. فالله عز وجل يبتلي الكافرين وكذلك يبتلي الله عز وجل المؤمنين. وعلى المؤمن أن يكون طائعا عبدا لله عز وجل خاضعا لله عز وجل في السراء والضراء مقتديا بذلك بأنبياء الله عز وجل ورسله. كما أن هذه القصة فيها أيضا من الفوائد أن الناس تختلف في قناعاتهم وفي أطماعهم، من الناس من يكون قنوعا ومن الناس من يكون طماعا، وفي الغالب أن الإنسان الطماع أنه لا يشكر نعمة الله عز وجل ولو أكثر عليه الوعظ والتذكير. لذلك طلب الأبرص ماذا؟ لونا حسنا، أن يذهب الله عز وجل عنه البرص وأن يعطيه أيضا لونا حسنا، وطلب من الإبل أنفس من الأموال أنفس الأموال وهي الإبل، وهي أنفس الأموال إلى هذه الأيام عند الناس. وكذلك الأقرع طلب شعرا فقط، لا شعرا أيضا حسنا، وطلب البقر وهي البقر أيضا من أنفس الأموال. أما الإنسان القنوع لم يطلب إلا أن يرد الله عز وجل له بصرة، ولم يطلب عينين حسناوين أو جميلتين، وعندما قال اطلب من المال ما شئت ماذا قال؟ قال غنما أو شاتا. وفي الغالب أن القنوع دائما يكون شاكرا لنعمة الله عز وجل، والله عز وجل قال إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كما أن هذه القصة أيضا فيها من الفوائد أن الناس يتفاوتون في منازلهم، والناس أيضا يتفاوتون أمام ابتلاءات الله عز وجل. من الناس من يكفر ابتداء ثم يتوب ويرجع، ومن الناس من يستمر على ما هو عليه من الشر حتى يلقى الله عز وجل. ونحن لا ندري بني هؤلاء الثلاثة ماذا ختم لهم به، لم يذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نظر الناس وشاهد الناس وسمع الناس بكثير من الناس قد يكونون كفروا بنعمة الله عز وجل ثم تابوا وآبوا، كما في قصة أصحاب الجنة كما ذكر أهل التفسير وغيره. أيضا من الفوائد العظيمة في هذه القصة أسلوب عظيم، هو أسلوب دعوي يستفيد كل داعي إلى الله عز وجل، أن على المسلم أن يحرص دائما على التعريض وأن لا يحرج صاحبه إذا أراد أن يذكر يعرض، ولا يستخدم التصريح إلا إذا دعته الحاجة ورأى من صاحبه أنه لم يرجع. وأنه يجوز للمسلم أيضا من الفوائد أن يذكر الإنسان بما كان عليه من المعاصي، ليس على سبيل التغيير والسخرية، إنما على سبيل التذكير والعظه لعله يرجع، لعله يتوب، لعله يعود إلى الله سبحانه. ثم من فوائد أيضا هذه القصة أن الله عز وجل قد ذكر رد الأبرص والأقرع على الملك بإنكار نعمة الله عز وجل، قالوا أنه ورث على لكابر عن كابر، وذكر ما أجاب الأعمى وأنه أسدى النعمة إلى الله عز وجل، وماذا حل بالأقرع والأبرص وماذا حل بالأعمى. فمن يسدي النعمة إلى الله سبحانه وهو المنعم سبحانه ويعرف حق هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه، ويشكر هذه النعمة باستخدامها فيما أحل الله عز وجل وفيما أباح الله عز وجل، إن ذلك هو الفائز وهو الفالح وهو الذي قد كسب الخير. ومن الناس من لا يعرف للنعمة حقها. لذلك ماذا طلب الملك من الذين كفروا نعمة الله؟ أعطاهم الله عز وجل النعم كثيرة، ومنها المال واد من إبل والآخر واد من بقر، وطلب منهم بعيرا وطلب من الآخر بقرة، ومع ذلك لم يعطوهم. وهذا يدل على إيش؟ أنهم ما يخرجون زكاة هذه الأموال، إذا كانوا بعير ما أخرجوا، وهم لديهم واد من الإبل وواد من البقر، والذي عنده واد من الغنم قال خذ ما شئت ودع ما شئت، وهذا يدل على أن أنه يخرج ما أوجب الله عز وجل عليه أولا، ثم أيضا ينفق في سبيل الله ويتصدق في سبيل الله، هكذا يجب أن يكون المسلم. فالدنيا لا تستحق أن يجمع الإنسان الأموال فوق الأموال، ولا أولا لا يصرف ما أوجب الله عز وجل عليه من الأمور الواجبة كالزكاة والأموال المصاريف الواجب عليك الصرف على الأولاد والأهل وغير ذلك، وأيضا ينفق في سبيل الله عز وجل مقتديا بذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف أن هذه الدنيا ليست دار مقر، إنما هي دار ممر. والإنسان مهما عاش في هذه الدنيا لن يمكث طويلا أو لن يجلس إلى الأبد، وإنما سيجلس إلى أمد قد قدره الله عز وجل عليه. والإنسان لا يدري متى تدرك المنية، والنبي صلى الله عليه وسلم صحانه مما قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. ثم أيضا في هذه القصة عبارات كثيرة، وفيها أيضا فوائد كثيرة. من أعظم فوائد هذه القصة أن شكر النعمة من أوجب الواجبات على المسلم، وهو موجب في الدنيا إلى حفظ هذه النعمة ونمائها وزيادتها، وأن كفر النعمة سيحول بها لا محالة في الدنيا والآخرة إلى ما لا تحمد عقبة، وستزول هذه النعمة كما في قصة هؤلاء الثلاثة وكذلك قصة أصحاب الجنة وغيرهم، وأن على المسلم أن يشكر الله عز وجل. ومن أحكام هذه القصة أنه لا مانع من تذكير الناس بما كانوا عليه، سواء كانوا على معصية أو كانوا على خير، يذكرون ويعظون على سبيل التذكير والعظة ولأخذ العبرة، ولا يكون ذلك على سبيل التعيير كما يفعله بعض الناس، أو بعض الناس يقول تذكر لما كنا كذا وكذا، ويذكر المعاصي على سبيل الفكاهة أو على سبيل السوالف كما يقال، وإنما إذا ذكر الإنسان ما كان عليه من الشر أو البعد عن طاعة الله عز وجل يذكر على سبيل العبرة والفائدة، لعل الله عز وجل أن يحيي قلوبهم. وفي أيضا جواز ذكر الأفعال السيئة التي وقعت للنصح والتذكير، وفي أيضا في هذه القصة تتجلى أهمية الصدق، وأن الصدق منجاة، إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وأن من حافظ على الصدق وكان من الصادقين أن مآله إلى الجنة. في أيضا من الفوائد الحذر، كل الحذر من آفة عظيمة وسبب للهلاك ولزوال النعم، ألا وهو الشح. فالمسلم لا يكون شحيحا ولا يكون بخيلا، بل يكون كريما، هذا مما أكدت الشريعة وحرصت عليه. إن من رؤوس الرذائل والأمور التي مكروهة في الشرع وفي الفطرة السوية داء الشح والبخل والبخل والحرص على الدنيا والإقبال عليها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفوائد هذا الحديث كثيرة جدا، ومن أراد أن يستفيد أيضا فوائد أخرى غير الذي ذكرت فعليه بالرجوع إلى شروح هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما. وأيضا هناك كتب ألفت في الأحاديث الطوال، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الطويلة، وما فيها من الفوائد. ولو أن الإنسان قضى عمره في مدارسة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكل حديث يستخلص من فوائد ويسجلها، فوالله في ذلك خير كثير. كل ما مر بك حديث من أحد النبي صلى الله عليه وسلم الطوال، مثلا حديث بدر الوهي، حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، حديث الدابة، حديث ثلاثة المبتلين، حديث أصحاب الجنة وغير ذلك من الحديث، وتذكر تستنبط منها الفوائد. حديث أيضا من الحديث المهمة التي ينبغي الحرص عليها في هذا الزمن، حديث التي جاءت في الخوارج. وقريبا وقفت على كتاب لأحد أهل العلم الفضلاء إبراهيم الحميد، ذكر قصة الخوارج كاملة، وفي آخر الكتاب جاب حديث الخوارج جميعها تقريبا 50 حديث أو 60 حديث، وفي كل حديث استنبط من فوائد، بعضها تطول الفوائد 15 فائدة 20 فائدة، وبعضها قصيرة. وهذه الفوائد يكون فيها خير كثير للإنسان ومواعظ. وأعظم الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد أوتي جوامع الكلم ولا ينطق على الهوى عليه الصلاة والسلام. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الحريصين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما واهتداء بها، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله
جزا الله خيرا الشيخ على ما قدم، ونفتح باب الأسئلة لمن أراد أن يسأل.
السؤال للأخوة. من الذي شكر نعمة الله ومن الذي كفر نعمة الله من الثلاثة؟ الشاكر حرف الشاكر تعرف الكافر.
الشاكر نعم
أحسن. هذه من الأساليب في حفظ السنة، أن الإنسان يقسم الحديث، تقسم ثلاث أو شيء الحديث قسمين. القسم الأول أن جاءهم الملك وأسدى عليهم النعمة، ثم جاءهم يسألهم، حديث تقريبا فقرتين. والفقرة الأولى أقرأ الأول أبرص الجلد ثم أقرأ ثم أعمى. طيب، ماذا قال الأعمى للملك عندما جاء، عندما سأله شاعة يتبلغ به؟ تفضل. أحسنت. هكذا يجب أن يكون المسلم صدق يا أخوان، فضله عظيم. وحسبنا فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه، من أعظم فضائل عثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف كثرة الصدقة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا، عندما جهز جيش العصبة. كذلك من المعصي شيخ ابن باز رحمه الله، كان يعطى الأموال الكثيرة ولا يبات الليلة والليلتين وعند من هذه الأموال شيء. وأيضا من الصفات العظيمة صفة الكرم، هذه من الصفات التي كانت موجودة كما ذكر ابن تيمية، كانت موجودة في الجاهلية وجاء الإسلام على ترسيخها أو الحث عليها، الكرم والشجاعة ولذلك. فالأخلاق العظيمة يبغي المسلم يحرص عليها، ومن أعظم الكتب في جمع الأخلاق سواء الحسنة أو القبيحة كتاب نظرة النعيم، وهذا ينبغي أن يحرص على كل مسلم أن يحرص على الكتاب. كتاب طبع في 9 مجلدات، ذكروا نصف 4 مجلدات تقريبا الصفات الحسنة و4 مجلدات الصفات القبيحة. ولو أن الإنسان اقتنى هذا الكتاب ووضع في مكتبته أي موضوع تريده في سواء في الأخلاق، ستجد إن شاء الله بغيتك من ذكر الآيات والأحاديث وأثار الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، ثم شعار العرب وبعض القصص وما فيها من الفوائد. والكتاب عظيم، أشرف على مشروع الشيخ صالح بن حميد، ويحتاج كل إنسان يريد أن يلقي درسا أو يخطب خطبة أو غير ذلك يلقي درسا، فيه فوائد عظيمة. أحد عنده سنة؟ نظرة النعيم، مطبوع في 9 مجلدات، كتاب عظيم صح من حيث الجمع. أي موضوع تريده تجد بغيتك ولا تبحث عن غيره، خاصة خطباء المساجد إذا أراد أن يكتب في موضوع من المواضيع، قد يجد في بعض الكتب يعني بعض نقاط الموضوع المهمة، لكن لا يجدها كلها، يراجع أكثر من كتاب. أما كتاب نظرة النعيم إذا اكتبت فيه تقريبا تكتب. وقديما كان في كتاب رياض الصالحين ويجمع معه منجد الخطيب يذكر آثار الصحابة، لكن هذا جمع كل شيء حتى أشعار العرب.